قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون ما سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة.
هذه الآية يعني ينبغي أن نفهم معناها وما دلت عليه، وهو ما أشار إليه المؤلف. يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد عمارتها تنقسم إلى قسمين: عمارة وهي المباني والتشييد لها، فهذه المباني وهذا التشييد لها لا يعملها في الأصل إلا المؤمن، لأنه يرجو من ذلك الثواب عند الله عز وجل. ولكن عمارتها الحقيقية التي ينبغي أن تكون هي بالطاعة والعمل الصالح. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله ربا معبودا إلها لا يستحق العبادة غيره، وأنه الذي يعطي الثواب على الأعمال التي يقوم بها المسلم، فمن آمن بالله ذلك الإيمان الخالص لله عز وجل، فهو ممن يعمر المساجد. وكذلك مع الإيمان الأعمال الصالح، لأن الإيمان هو والأعمال الصالحة كلها في الأصل شيء واحد، لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الأعمال من الإيمان. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة، أن العمل من الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والأعمال كلها من الإيمان. فالإيمان يكون بالقلب، وهو الخوف والخشية والتوجه إلى الله عز وجل والرجاء، وكل ما يكون بالقلب، لأن القلب له عمل، وعمل الطاعات أيضا بالقلب وبالجوارح، لأن القلب إذا كان فارغا فالجوارح لا تطيق. القلب إذا لم يكن فيه إيمان فالجوارح ما تعمل شيء، لأن الجوارح ما تعمل إلا إذا وجد ما يدفعها للعمل. ولهذا كما سبق الحديث متكررا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى الإيمان، أي إلى التوحيد الخالص لله عز وجل. الفترة كلها التي قضاها في مكة لم تنزل فيها فريضة إلا الصلاة، وإنما كان المطلوب من المسلم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي يقول ذلك ذلك هو الإيمان الكامل، لأنه حينما يقول هذا القول لا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يعبد الأصنام التي كانت معلقة على الكعبة، ولا يتحاكم إلى غير الله، بل يتوجه بكليته إلى الله عز وجل. لكن ليس مطلوب منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، لأن هذه كلها لم تفرض في مكة، وإنما فرضت في المدينة. حينما صلحت القلوب وتوجهت إلى الله عز وجل، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، نزلت الشرائع كلها. وسبق لنا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال للناس في مكة اترك الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولهذا تركهم هنا، ما قالوا اتركوا هذه الأشياء. ولم تنزل يعني آية في تحريم الخمر ولا في الحدود في الزنا، وإنما المطلوب من الإنسان أن يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تقول ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، نزلت الأحكام. الأحكام كلها نزلت في المدينة، وذكرنا في قصة تحريم الخمر أن الله تبارك وتعالى حينما حرم الخمر وكان تحريمه بالتدريج، لم يكن دفعة واحدة، وتحريمه كان في المدينة. يعني عائشة تقول في مكة لو قال اتركوا الخمر قالوا لا نترك، لكن ننظر لما جاءوا للمدينة بعدما صلحت قلوبهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما يسلم المسلمون من لسان الشخص ويده إلا إذا آمن قلبه وعلم أنه إذا تكلم بلسانه فسيحاسب، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، إذا آمن بهذا لا يتكلم في أعراض الناس، إذا علم على أنه سيعاقب لا يمد يده إلى الناس، لأنه إذا لم يعاقب في الدنيا سيعاقب في الآخرة. وهنا يقول من آمن بالله واليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر تؤمن بأن فيه بعث، وأنك ستقوم مرة أخرى من قبرك الذي تدفن فيه، وأنك ستحيا حياة أخرى، وستعاقب على أعمالك التي تعملها في الدنيا، إما تعطى عليها ثوابا إذا كنت محسنا صالحا مؤمنا، وإما عقابا إذا كنت ترتكب السيئات وتعمل المعاصي المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر تجده في الكتاب مقرونا مع بعض، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني في الإثبات وفي النفي تجد الإيمان بالله وباليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله والذي لا يؤمن باليوم الآخر هو كافر، يعني من ينكر البعث كافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلحت قلوب الناس هناك نزلت الشرائع، تحريم الخمر نزلت الآية الأولى وهي في سورة البقرة، امتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك الأمر الذي جاء من الله عز وجل بتحريم الخمر، قالوا يا رب انتهينا، بمعنى أنهم يسارعون لتنفيذ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. فلما نزل تحريم الخمر وبلغوا بتحريمه بادروا كلهم بما كان معهم، بل كما يذكر في السيرة أن الأزقة في المدينة أصبحت تسيل بالخمر، يعني كسروا الدنان التي فيها الخمور امتثالا لأمر الله عز وجل. هذا كان مسلك الصحابة حينما يبلغهم آية من كتاب الله أو حديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرفون أيضا في تحويل القبلة، يعني حينما نزلت الآية بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كان الناس الذين يصلون في مسجد قباء، والحديث في صحيح البخاري، كانوا في حال الركوع، والآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا المسجد إلى الكعبة، والناس لا يعلمون الغيب ما بلغهم إلى الآن. فلما صلى ذلك الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وذهب والجماعة يصلون في ذلك المسجد متجهين إلى القبلة إلى بيت المقدس، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وتوجه إلى الكعبة. ماذا صنع الصحابة الذين يصلون؟ هل قال نتثبت يمكن هذا كلامه صحيح؟ في نفس الوقت استداروا إمامهم والمصلون خلفه، اتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. وهذا كما نعرف تسمية المسجد مسجد القبلتين، فالحديث الصحيح الثابت صحيح البخاري أن الذي حدث فيه ذلك هو مسجد قباء، وفيه حديث آخر ذكر على أنه مسجد القبلتين الموجود كما هو مشهور الآن مسجد القبلتين. ويظهر أن القصة في الأمرين معا، لكن هذا في صحيح البخاري. لكن الشاهد معنا من هذا على أن الصحابة حينما بلغهم ذلك الخبر في نفس الوقت امتثلوا ولم يبحثوا ولم يقولوا هذا واحد يخبرنا يمكن خبره صحيح ننتظر حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ما كان يكذب أحدهم على أحد وكانوا يقولون الصدق، والناس الذين يسمعون القول يعملون به، أي القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نأخذ منه على أننا لو كنا نعمل بعض الأعمال المخالفة ولكن نعملها وما عندنا خبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها، وبلغنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نجلس نتردد ونتمسك بقول من قال أنه يجوز هذا العمل؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب على المسلم إذا كان يعمل بعض الأعمال ولم يبلغه الحديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمال غير جائزة، وبلغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يمتثل ذلك ويعمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يبلغهم الخبر من واحد فيعملون في نفس الوقت. الآية هنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر مقرون بالإيمان بالله عز وجل، فالذي يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث هذا كافر، لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان، والبعث ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو الذي فيه البعث، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمسلم المؤمن يؤمن بهذه الأشياء جميعا، فلو أنكر واحدا منها أصبح كافرا. فالذي يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث هذا كافر. ولهذا كما قلنا الآيات في كتاب الله قرن فيها الإيمان بالله باليوم الآخر من أول المصحف إلى آخره نفيا وإثباتا. وأقام الصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الذي لا يقيم الصلاة هذا ما يعمر المساجد، لأن المساجد من عمارتها الصلاة فيها، فلا بد من العمارة للمساجد من أداء الصلاة فيها، لأنها لم تبنى للزينة وإنما بنيت للعبادة، ولا تكون عامرة إلا بالمصلين، لا تكون المساجد عامرة إلا بالمصلين. أما لو زخرفت وفرشت وبقيت خالية مقفلة ما فيها أحد، أي العمارة الموجودة فيها؟ العمارة فيها هذه الأبنية والجدران، لكن لم تعمر بطاعة الله، وهي لم تبنى إلا لإقام الصلاة فيها. ولهذا يجب على المسلم أن يأتي للصلاة حيث ينادى بها. كثير من الناس يتهاون في صلاة الجماعة ويقول صلاة الجماعة كما نسمع يعني سنة، وقد تحدثنا أكثر من مرة على أنها سنة، يعني من سنن الهدي، ليست سنة أنك إذا فعلتها أثبت عليها وإن لم تفعلها لا تعاقب، وإنما من سنن الهدي. ولهذا قال ابن مسعود: إنها من هدي نبيكم، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. يعني لو تركنا المساجد فارغة وجلسنا نصلي في البيوت، أليس هذا وعين الضلال؟ يعني نضل، لأننا نترك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به حينما قدم المدينة مهاجرا بناء المسجد. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. ورسول صلى الله عليه وسلم شدد في صلاة الجماعة وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالرسول لا يهم بهذا العمل إلا على واجب. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، ولا يتكاسل عن أدائها جماعة، لأن التكاسل عن الصلاة ما هو إلا من صفات المنافقين. والنفاق قد يكون نفاق اعتقادي، وهذا هو الذي يخلد صاحبه في النار. اعتقادي بمعنى أنه لا يؤمن بهذا الإسلام، ولا يعلم أنه، ولا يعتقد أنه صحيحا، وإنما يقول بلسانه ويعمل في الظاهر، وعقيدته تخالف ذلك. والنفاق العملي هو ارتكاب المعاصي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خصال النفاق التي تكون في الناس: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه كلها من خصال النفاق، ولكنه نفاق عملي ليس نفاق اعتقادي. وهذا النفاق العملي يعاقب عليه لأنه من الكبائر. فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة حيث ينادى بها، ولا يتكاسل عنها، لأن الصلاة لا تكون ثقيلة إلا على المنافقين، أما على المؤمنين فليست بثقيلة. الله تبارك وتعالى أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين حينما ينادى لها، حينما ينادى بها. يعني المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، والصلاة ثقيلة عليهم. ومعنى هذا على أنها على المؤمنين خفيفة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين، يعني معنى كلها ثقيلة، لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني الإنسان لو يحبو، لو يعلم ما فيها من الأجر لجاء إلى المسجد وهو بهذه الحالة. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتركون صلاة الجماعة. المريض منهم ما دام يستطيع أن يقف في الصف فيؤتى به يهادى بين رجلين، يعني يتكي على كتف هذا وهذا حتى يوصل ويوقف في الصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك وصحابته رضوان الله عليهم. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نؤدي هذه الصلاة الجماعة، ولا سيما والله تبارك وتعالى قد منحنا هذه الصحة وهذه العافية ومنحنا الوسائل التي نأتي بها للمسجد. وذلك الصحابي الذي كان بيته بعيدا عن المسجد وقيل له لولا اشتريت لك حمارا حتى تأتي للمسجد لأنه بعيد، ماذا قال ذلك الصحابي؟ والحديث في صحيح مسلم قال أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، ما أحب هذا حتى اشتري لي حمار وآتي عليه، فأنا لا أحب أن أكون بجوار المسجد وإنما أحب أن تكتب لي الخطوات. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما يسمع المؤذن، حينما تسمع المنادي يؤذن ينادي للصلاة ثم تتوضأ من بيتك وتأتي للمسجد، خطوة تكتب لك حسنة وخطوة تحط لك سيئة عنك سيئة. يعني شوف المكسب هذا قبل الصلاة وأنت في الطريق، خطوة بحسنة والأخرى تحط عنك سيئة. ذلك الرجل صاحب الهمة العالية قال أنا ما أريد الحمار، أنا ما أريد أن يكون بيتي بجوار المسجد وإنما أريد أن تكتب خطواتي من بيتي إلى المسجد وكذلك العودة، لأنه لم يأتي إلا للصلاة فالله تبارك وتعالى يعوضه ذلك العمل. فنحن إذا توضعنا في بيوتنا وقد يسر الله لنا هذه السيارات ما في مانع لنا أن يأتي بسيارته، لكن المهم أن يحرص على صلاة الجماعة وأن يؤديها جماعة. وهذا معنى قوله هنا في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إقامتها من إقامتها أن تؤديها جماعة. وآت الزكاة وهي الركن الثاني، يعني الشهادتين يعني أركان الإسلام الخمسة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. لما تشهد لله بالوحدانية معناه أنك لا تشرك به شيئا، شهدت له أنه إلهك ومعبوده فلماذا تدعو غيره ما دام تشهد له هذه الشهادة؟ كذلك إذا كنت تشهد للرسول بالرسالة فعليك أن تطيعه، لأنك إذا شهدت له أنه رسول الله وخالفته فيما أمر وارتكبت ما نهى عنه وزجر فهذا فيه ناقض لهذه الشهادة. يعني تدعي أنه رسول الله وتؤمن به أنه رسول الله لكن هو يقول لك تأتي صلي جماعة، يقول لك لا تعمل كذا ولا تعمل كذا، لا تشرب الخمر، لا ترتكب الزنا، لا تسرق، لا تتكلم في أعراض الناس، لا تعمل الغيبة في أعراض الناس، اعمل الخير. أنت تترك أعمال الخير وترتكب أعمال الشر، فمعنى ذلك أنك مخالف لهذه الشهادة. ثم تقيم الصلاة وثم تؤتي الزكاة. الزكاة أيضا مقرونة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة هي الجزء المفروض في المال الذي فرضه الله تبارك وتعالى على الأغنياء للفقراء، وهو جزء من المال الكثير، طلب منا القليل وترك لنا الكثير، وهذا الجزء هو الذي نستفيد منه في حياتنا الآخرة إذا أديناه ونفوسنا به طيبة. الزكاة ليست ضريبة وليس يؤديها الإنسان ويكون له منة على الآخرين، لأن هذا حق واجب عليه، ركن من أركان الإسلام. فلا يظن الإنسان أنه عندما يعطي المال وهو الزكاة يظن أن هذه صدقة يتصدق بها وأنه يعني يمن بها على الآخرين، لا، هذا واجب عليه أن يؤديه. لكن في المال يعني حق غير الزكاة، حق غير الزكاة وهو الصدقة التي يعملها الإنسان تطوعا. فأركان الإسلام منها الصلاة ومنها الزكاة وهي مقرونة بالصلاة، فلو تركها الإنسان إنكارا لوجوبها فهذا كفر. وكذلك الذين تركوها في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقالوا كنا نؤديها للرسول لأنه يدعو لنا وما نؤديها لأبي بكر، أبو بكر قاتلهم على منعها، قاتلهم على منعها وصارت حروب الردة المعروفة، وأجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة. فيجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله، وهي معروفة في أبوابها من حيث المقدار الذي يقدمه الإنسان في الذهب أو في الفضة أو في المواشي أو في الثمار، يعني مبلغ بسيط جدا قليل جدا، والله تبارك وتعالى يبارك له في ذلك المال الذي يزكيه. لأن الشيطان قد يسول له يقول لا تنفق هذا المال تفقر نفسك، لا سيما الإنسان الذي عنده أموال وقد تكون الزكاة مبلغ كبير، فيأتي الشيطان ويقف عنده ويقول لماذا تعمل هذا، عمل قليل منه والباقي اتركه. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الزكاة طيبة بها نفسه. ولهذا إذا أديت الزكاة كاملة لا يمكن أن يوجد في المجتمع محتاج. لو أديت كاملة كما أمر الله ولو أخذها من يستحقها ولم يأخذها من لا يستحقها لم يبقى في المجتمع فقيرا، كلهم سيغنون. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ إلى اليمن وقال أول ما تدعوهم له شهادة أن لا إله إلا الله ثم إن أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ثم هم يعني إن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أنا أقول لو أن أصحاب الأموال الطائلة أصحاب الملايين يؤدون الزكاة كاملة والذين يأخذونها لا يأخذها إلا المستحق الفقير، لأن القوي الذي يستطيع يشتغل ليس له حق في الزكاة، الذي عنده قوت يعني أولاده الذي يكفيه ليس له حق أن يأخذ، وإنما يأخذ الفقير الذي لا شيء عنده. ليس معنى المجتمع كلهم طائحون فقراء، وإنما الكثير منهم عندهم ما يكفيهم لكن ما عندهم شيء الذي يترفهون به، وكذلك القوي الذي يستطيع يعمل فيه أقوياء. لكن يبقى الذين لا يستطيعون لو أن الزكاة تؤدى لهم وأولئك يؤدون الزكاة كاملة لا كان المجتمع في غنى، لأن المشكلة التي صارت هو أن أصحاب الأموال يلعب عليهم الشيطان فلا يخرجون الزكاة كاملة، والآخرون يطمعون فيأخذها من لا يستحقها، وهذه كلها مخالفة من الجانبين. ومعنى هذا أن فيه مخالفة لما أمر الله به ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول أمر أهل الأموال أن يؤدوا الزكاة وأمر الفقراء أن يأخذ أن تكون للفقراء، ومنع الأغنياء أو الأقوياء أن يأخذوا من الزكاة شيئا.
عرفنا على أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بوجوده عز وجل وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا هو توحيد الربوبية الذي لم يخالف به أحد من البشرية. وهذا التوحيد لا ينفع صاحبه حتى يؤمن بأن هذا الخالق الرازق هو المعبود وحده. والعبادة كما سبق الحديث عنها متكررا منها الخوف والخشوع والإنابة والاستغاثة، فهذه كلها من أنواع العبادة. فالإيمان بالله عز وجل لا يفيد المسلم إلا إذا أخلص العبادة كلها لله عز وجل. وذكرنا عن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث والجزاء، وأننا إذا قرأنا في كتاب الله عز وجل نجد أن الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله عز وجل نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذه هي القضية الثانية التي طال فيها النزاع بين الأنبياء وأممهم. القضية الأولى توحيد العبادة وإخلاصها لله عز وجل. القضية الثانية إنكار البعث، لأن أولئك المشركين كانوا يتصورون على أن الإنسان إذا مات وصار بصورة التراب أن الله عز وجل لا يعيده مرة أخرى، ولذلك كان عملهم وتقربهم إلى الآلهة في الدنيا لتنفعهم في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. والله عز وجل بيّن في كتابه على أن إيمان المسلم لا يكون كاملا إلا إذا آمن باليوم الآخر وما فيه من الجزاء على الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الدنيا. إن كان خيرا فالله عز وجل يجازيه بالحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن كان شرا لا تجزى نفس إلا بما عملت، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وكذلك إقام الصلاة، وذكرنا على أنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي من أعظم أركان الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على القيام بها جماعة في المساجد، ولعظمها لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وبينوا أن صلاة الجماعة من سنن الهدي. وكما قلنا كثيرا من الناس يتهاونون في صلاة الجماعة، ورسول عليه الصلاة والسلام شدد على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ولم يأذن حتى للأعمى الذي يسمع النداء وإن لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد. وهذا مما يدل على وجوبها، وأن المسلم لا تسقط عنه صلاة الجماعة إلا بالعذر الذي يعذر به، وهو المرض إذا لم يستطع أن يأتي إلى المسجد، أو عذر آخر من الأعذار التي تمنعه من الحضور للصلاة في المسجد. وآت الزكاة، والزكاة كما قلنا أيضا مقرونة بالصلاة في كتاب الله عز وجل، وأن الزكاة هي نصيب في المال يؤديه المسلم طيبة بها نفسه، فلو منعها قتل عليها كما قاتل أبو بكر المرتدين الذين منعوا الزكاة، فيجب أداؤها لأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة. ثم أكمل أو ختم الآية وقوله ولم يخش إلا الله. الخشية هنا هو يتحدث عنها، وهي الخوف، والخشية ينبغي أن تكون من الله عز وجل، وهي نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان خشيته وخوفه من الله عز وجل وحده. وهذا الخوف هو الخوف الذي تقدم التقسيم لأنواع الخوف، وهو النوع الذي يسمى بالخوف السري، فهو نوع من الشرك. إذا كان الإنسان يخاف من وثن، من صاحب قبر، من ولي كما يقول أتباع الأولياء أو السدنة عن الأولياء أنهم يؤثرون ويضرون وينفعون، فإذا كان الإنسان يخاف من أولئك بأنهم يؤثرون فيه، في ماله، في أولاده، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. أما الخوف الطبيعي والحذر مما ينبغي أن يحذر منه فسيبينه المؤلف، وأنه لا مانع من ذلك، وأنه من الأمور الطبيعية العادية، أي خوف الإنسان من سبع أو من ثعبان أو من أي شيء يضره، فهذا شيء طبيعي لا يؤثر. ولكن الخوف الممنوع أن تخاف من شخص حيا كان أو ميتا أنه يؤثر فيك فيضرك في نفسك بمرض أو في مالك بحيث أن يتلف مالك، أو في أولادك بحيث أن يمرضهم، فإذا كنت تخاف من ذلك الشخص كان سواء كان حيا أو ميتا أو من قبر أو من ولي أو من حجر أو من شجر، إذا كنت تخاف ذلك الخوف فهذا هو الخوف الشركي الذي لا ينبغي للمسلم أن يعتقده لأنه يؤثر في عقيدته. هنا ذكر في الشرح وما كان كذلك، يعني في التمثيل في هذه الآية، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح. يعني المساجد تعمر بأمرين، بالبنيان كما نشاهد في هذا المسجد، وكذلك تعمر بالطاعة بالأعمال الصالحة، وهذه عمارته الحقيقية. قد يكون في مكان من الأماكن يبنى المسجد ويزخرف ويقفل وما يدخله أحد إلا للسياحة، فهذه العمارة لا تكفي، وليس هذا المقصود. فالمقصود من العمارة الحقيقية مع البناء والمحافظة على المساجد ونظافة المساجد، وهذا كله أمر مشروع ومأمور به، لكن العمارة الحقيقية هي بالطاعة والأعمال الصالحة. فالمساجد بنيت لطاعة الله عز وجل، لإقامة الصلاة فيها، لتلاوة القرآن، للتدريس، للأعمال التي يستفيد منها المسلم في حياته الدنيا وفي الآخرة. ثم قال والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني العمل الصالح لا ينفع ولا يكون عملا صالحا إذا إلا كان صاحبه موحدا، فإذا كان موحد ولم يشرك بالله شيئا فعمله يكون صالحا، لأن الصلاح تابع لتلك النية ولتلك العقيدة. أما لو كان الإنسان يشرك في عمله شيئا فالله تبارك وتعالى في غنى عن ذلك الشرك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل ليس له حاجة إلى أن تشرك معه غيره، إما أن تخلص العبادة له وإما أن تكون مشركا. فإذا كنت مشركا فأعمالك كلها غير مقبولة، بل تأتي يوم القيامة وإن كثرت، كما مثل الله عز وجل بهذا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. السراب تعرفونه، لما تخرج في الفلاة وترى هذا السراب تظن أنه ماء، لكن تمشي وتصل ما تجد شيء. فيقول أعمال المشرك في هذه الدنيا وإن كانت كثيرة يوم القيامة تكون بهذه الصورة، لا يجد من ذلك العمل شيئا. الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله لا حاجة له بالأعمال التي تشرك معه فيها غيره. ومثال آخر، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد كلنا نعرفه، فإذا جاء العاصف الإعصار القوي هل يبقي من ذلك الرماد شيئا؟ كله يطير. فيقول عمل المشرك وإن كان كثيرا ويؤديه ويظن على أنه ينفعه، يوم القيامة لا يستفيد منه شيئا، بل هذا العمل مثل الرماد الموجود حينما تأتي له الريح فتطير به في الهواء. ثم يقول ما كان كذلك فالعدم خير منه، يعني العمل إذا كان بهذه الصورة فالعدم خير منه لأنه لا فائدة فيه، بل هذا يزيد صاحبه حسرة لأنه عمل تلك الأعمال وظن أنه يستفيد منها، ثم لما يأتي لم يجد منها شيئا، وكان مثلها كما سمعنا في هذه الآية الكريمة. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك. فإذا كان الإنسان يشرك في عمله شيئا فهو لا يستفيد من ذلك العمل شيئا. إذن عمارة المساجد أولا بالإيمان القلبي وبالأعمال الصالحة، وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى من شوائب الشرك والبدع. فإذا كانت فيها شرك فالله غني عنها كما سمعنا في ذلك الحديث الذي رواه مسلم، وإن كانت فيها بدعة فأيضا كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالعمل لا يكون صالحا ولا يكون مفيدا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، ثم فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شرطين في قبول العمل، العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الصلاح. وما عند الصلاح؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، معناه أن يكون خالص، أي خالص لله عز وجل ليس فيه شائبة من شوائب الشرك، وأن يكون فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعمل وكان مخلصا فيه وغير متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، ولو كان متابع ويكون غير مخلص فلا يقبل، لأنه لا يمكن هذا إلا بهذا، يعني لا يقبل هذا إلا بهذا. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة، وهذه العبارة تصلح لطلاب العلم الذين لهم دراسة ويفهمون ما يقصد به المؤلف هنا. والغرض من ذلك على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، ولا ينبغي أن يقول الإنسان على أن الأعمال ليست من الإيمان، لأن قوله هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. وهو يشير إلى بعض الطوائف أو بعض الجماعات الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد وأما الأعمال فهي من ثمرات الإيمان وليست إيمانا. والله تبارك وتعالى نص في كتابه على أن الصلاة إيمان وهي عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وهكذا آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل بالقلب. فهذا حديث في الصحيحين متفق عليه ينص على أن القول والعمل والاعتقاد كلها من الإيمان، فلا بد أن نسميها كما سماها الله عز وجل في كتابه، أي الأعمال نسميها إيمانا كما سماها الله عز وجل وكما سماها رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. هنا الخشية اللي هي لله عز وجل أن يكون فيها تعظيم لله عز وجل ثم عبادة ثم طاعة لله، فهذه الخشية هي الخالصة لله عز وجل، التعظيم والعبادة والطاعة. ثم يقول ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، يقول الإنسان يخشى الموجودة في الدنيا من الأمور التي تضره، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وهو يقول كون الإنسان يخشى شيئا يضره فهذا نشأ فيه، تخشى أنك إذا دخلت في النار أحرقت، أو مشيت في الشارع الذي فيه زحمة السيارات ولم يعني تسلك الطريق السوي تأتي وتدعسك السيارة، أو فيه ثعبان يقرصك، فهذه الأشياء لابد أن يحذرها الإنسان. فحذره منها وخشيته منها وخوفه منها هذا لا يسمى شرك. إذن الخشية والخضوع والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه قد يكون هناك تعظيم ولكن ليس فيه عبادة، يعني إنسان جبار كذا يعظمونه الناس خافون منه لكن لا يعبدونه وإنما يخافون منه. فإذا كان هذا الخوف يعني بهذا الأسلوب ويخشى الإنسان على نفسه من ذلك الشر فهذا لا محذور فيه، ولكن إذا كان يخشى خشية تعظيم وعبادة وطاعة فهذا هو الممنوع وهذا هو الخالص لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء، فهذه كلها لا تصلح إلا لله عز وجل. فأنت لا تكون ذليلا بين يدي إنسان حيا كان أو ميتا تخافه وترجوه، هذا لا يصلح، وإنما هذا لله عز وجل. والإنابة وكذلك التوجه إلى الله عز وجل، والمحبة، وقد عرفنا المحبة وسبق في الباب السابق أنواع المحبة ومتى تكون المحبة شركا ومتى تكون المحبة غير شركية. فعرفنا أن المحبة إذا كنت تحب يعني شخصا خوفا منه، والله تبارك وتعالى أخبر عن الذين لهم أنداد يحبونها كحب الله، فهذا الحب كحب الله كونك تشرك المخلوق الحي أو الميت في محبة كما تحب الله عز وجل فهذه هي المحبة الشركية، وإنما هذه المحبة تكون لله عز وجل. أما المحبة الطبيعية فمثل الخوف الطبيعي، المحبة الطبيعية سبق الحديث عنها، تحب ولدك، تحب زوجتك، تحب مالك، تحب دارك، هذا ما في شيء، يعني حب طبيعي. لكن كونك تحب تلك المحبة التي هي تشرك مع الله عز وجل، يعني هذا الرجل في تلك المحبة اللي هي لله عز وجل بحيث تجعل له من طاعتك أو تجعل يعني محبته كمحبة الله عز وجل، فهذا هو الشيء الممنوع. إذن هذه الأنواع والتوكل والرجاء يعني هذه كلها ينبغي أن يخلصها المسلم لله عز وجل. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني ختم الآية حينما قال فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ثم قال هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هنا المؤلف ينقل عن ابن عباس معنى عسى في القرآن الكريم، قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون. يعني كلمة عسى في اللغة قد يفهم منها الإنسان يعني عسى أن يكون كذا، وقد يكون وقد لا يكون، لكن عسى الواردة في القرآن عن الله عز وجل كلها حق، أولئك الذين يعملون تلك الأعمال هم من المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني هذه الآية وأمثالها من الآيات كل آية يرد فيها هذا التعبير فعسى أولئك من الله عز وجل فهذا حق، بمعنى ذلك أنه واجب، أي أن أولئك هم المهتدون الذين يعمرون المساجد ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ولا يخشون إلا الله، فأولئك هم المهتدون. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني هذه دلالة، لأن المسلم يعامل المسلم بالظاهر،
أما القلوب فإلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فأنت ترى هذا الرجل دائما وهو جاء إلى المسجد في جميع أوقات الصلاة، فهذا الرجل تشهد له بأنه مؤمن. أما الذي في قلبه فالله تبارك وتعالى يعلمه. إذن لا يقال عن الشخص هذا يروح المسجد لأنه بس هذا ينافق، أنت لست مسؤولا عن ذلك، أنت مسؤوليتك أن تحكم على المسلم بالظاهر. أما السرائر فهي إلى الله عز وجل. وسبق ذكر في الحديث حديث أسامة زيد والأنصاري، الأنصاري والمهاجري، يعني زيد بن أسامة حينما كانوا في غزوة الحرقات وكانوا يتبعون مشركا ورفعوا عليه السيف الأنصاري والمهاجري، فنادى بشجرة وقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله خلاص دخل في الإسلام ولهما للمسلمين. كف عنه الأنصاري ولكن المهاجري قتله، زيد قتله. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والحديث زيد أو أسامة بن زيد؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه. فأسامة بن زيد قتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فقال لأسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهو اعتذر وقال إنما قالها تعوذا، يعني خوف من السيف، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال له الرسول هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ يقول القلب ليس إليك، ما في القلوب هو إلى الله عز وجل. إذا نحن إذا رأينا الرجل يعتاد المسجد فنشهد له أنه مؤمن، هذه الشهادة هي تنفعه في الدنيا لأنه يأخذ أحكام المسلمين أحكام المؤمنين، لكن إذا كان يبطن خلاف ما يظهر فأمره إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر ويحاسبه على ذلك. يعتاد المساجد تشهد له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني العمارة هنا أشار إليها إلى الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم وهي أداء الصلاة في هذه المساجد. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى